الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك خطابهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه جل وعلا للهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا الحبيب، والله ما ينفع اتكلم على الحبيب وانا جالس كده، ما ينفعش. صبت حجره صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، ما تصلي بقى، ما تطلع من المحاضرة الا لازم 300 400 صلاة كده على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. العيش مع رسول الله نعيم، الحياة معه حياة للحياة، أو للجملة الثانية، الحياة معه حياة للحياة. أنا اخترت أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر محاضرة لنا في منى، أسأل الله أن يجعلها آخر العهد بمنى. ليه؟ لأنكم تلاحظون معي أيها الأكارم أننا نشهد الآن حملة شرسة على السنة، وبيقول لك احنا عاوزين القرآن بس، كفاية القرآن. طب احفظ حضرتك مني الجملة دي كده، وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل؟ بس الإسلام ده كله إيه؟ كتاب منزل ونبي مرسل، لولا هذا النبي ما نزل الكتاب، وما قرأنا الكتاب، وما فهمنا الكتاب. خلي بالك، لأن دي حرب خبيثة وخطيرة. يقول لك القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، على الرأس على الرأس، لكن تعالى افتح القرآن كما يقولون، مش عاوزين السنة ولا عاوزين النبي عليه الصلاة والسلام. طب افتح القرآن وتعالى نبدأ الركن الأول أو الأركان كلها، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان والمعاملات إلى غير ذلك. هل يستطيع عالم من هؤلاء الجهابذة الذين يقولون نحن لا نريد السنة وإنما نحن بيفتح القرآن من بناء الواقيم الصلاة ونحصل فتفضل كيف أن يجي في محاضرة مثلا زي دي ويتأثر بكلام العلماء رجل مخلص نيته خالصة هل تقبل صلاة هل تجزئه هذه الصلاة يمصل عشرة مولانا مش أربعة بس لا لا تصح لا إله ليه لأنه خالف الشرط الثاني من شروط قبول العمل وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الأول للإخلاص أن يكون عملك لله والشرط الثاني أن يكون عملك موافقا لسنة سيدنا رسول الله طيب واحد راح البيت الحرام ولقى الطواف زحمة جدا والصحن مزدحم وقال والله أنا أطلع أطوف برة حوالين المسجد من برة طواف الإفاضة نقول له حجك لا يصح ليه؟ لأن الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق هو طاف بالمسجد الحرام ما طافش بالبيت العتيق لا يصح طوافه واحد آخر قال ينفع واحد يجمع بين زوجة وخالتها بين زوجة وعمتها طب هات لي دليل على التحريم من القرآن ما فيش دليل أمال من اللي حرم من أنزل الله عليه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون القرآن ده مجمل آيات مجملة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر الأوامر المجملة العامة سيأتي صاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وروحي ليفصل ويفسر ويبين ما أجمله القرآن عشان كده يصلي أمام الصحابة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي يحج ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ويجي بيقول إيه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه الله رواية جميلة قوي في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ده النبي بيقول على اللي بيحصل النهاردة ده بيبلغنا باللي بنقوله النهاردة يقول عليكم بالقرآن ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ده تشريع نبوي بقى مش هتلاقيه في القرآن ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي رواية فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل السنة يا إخواني مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه لها ثلاث أوجه مع القرآن الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه الله جل وعلا يأمر الصلاة والصيام والزكاة والحج فتأتي السنة ويأتي صاحب السنة عليه الصلاة والسلام ويقول بني الإسلام على خمس ويذكر الحديث بالأركان يبقى هنا وافقت السنة القرآن من كل وجه الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة ومفسرة ومفصلة للقرآن، كما ضربت الآن بعض الأمثلة. الله جل وعلا يأمر أمرا عاما، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه التنزيل يبين المراد، لما رب العزة قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده صحابي جليل اسمه عدي بن حاتم، ودول أقحاح في اللغة العربية، يعني جهابذة لغة. قام جايب خيط أبيض وخيط أسود وضعهما تحت وسادته، وكل شوية ينظر كده عشان يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما يشوف حاجة، لحد ما أسفر الصباح وبدأ يشوف الخيط الأبيض الأسود. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب السنة ويقول له حصل كذا وكذا وكيف وكيف. فابتسم عليه الصلاة والسلام المعلم المربي وقال إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض. المراد ببياض الليل، بسواد الليل وبياض النهار، المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، مش تجيب خيطين واحد أبيض واحد أسود. ده المبين والمعلم. لما ينزل قول الله إن الشرك لظلم عظيم، الصحابة خاف وشق ذلك عليه، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أينا لا يقع في الظلم، أينا لا يقع في الظلم. قال ليس الذي تعنون، وإنما المراد بالظلم الشرك. واستدل بالآية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أدلة كثيرة جدا على أن السنة هي التي تبين وتوضح وتفسر ما أجمله القرآن. الوجه الثالث أن تكون السنة محرمة لما سكت عنه القرآن أو موجبة لما لم يوجبه القرآن، لأن النبي له حق التشريع، يشرع لأنه يشرع بوحي من الله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله فقط ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى طاعة النبي كأنها طاعة لله، ومعصية رسول الله معصية لله. لذا قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وفي رواية جميلة قوي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بيقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فالملائكة بيقولوا البعض إيه إنه نائم، إن العين قلب يقل، فالملائكة بتقول ده نائم معه. قالوا مثله كمثل رجل من المأجوبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأجوبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فسروا له الرؤية دي. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. من آمن به فهو المؤمن، ومن كفر به فهو الكافر. يقينا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به لازم دي أول شيء، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: يا عبد الله أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: نعم، أجل، إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء أن يقول لا إله إلا الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ما لنا كرامة بدونه، ورب الكعبة ما لنا قيمة بدونه، ولا نستطيع أن نفهم القرآن إلا من خلاله. هل تعلم أن الله جل وعلا قول كما في الآيات التي استمعنا إليها في صلاة العشاء: قل إن كنتم تحبون الله. طب نعمل إيه يا رب؟ إحنا بنحبك يا رب، نعمل إيه؟ الأمر اللي هنكلم بإيه؟ السياق يقتضي فوحدوني، السياق يقتضي كده: قل إن كنتم تحبون الله فوحدوني، فصلوا، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي. لكن شوف الآية بتقول إيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كأنك لن تنال محبة الله لك إلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه المكانة دي؟ إيه الكرامة دي؟ هل تعلم أنك إن بايعت رسول الله فقد بايعت الله؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل تعلم أن الله جل جلاله قد أنزل قرآنا من فوق سبع سماوات ليعلم الصحابة كيف يتأدبون في الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي يكلموا النبي؟ إزاي يتعاملوا معاه وبين يدي؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تصور أن الله جل وعلا يحذر الصحابة من رفع الصوت في حضرة رسول الله، فإن رفع الصوت عليه يحبط العمل كله. الآية دي أيها الأكارم نزل في حق الخيرين الكبيرين الجليلين أبي بكر وعمر. إيه والله، أبو بكر وعمر جالسين مع النبي ووفد على النبي ركب أو وفد بني تميم في عام الوفود سنة 9، فالنبي بياخد رأي أبي بكر وعمر في من يؤمر على القوم، يعني من يكون أمير هذا الركب، شوف، وهو الذي يوحى إليه ليستشير. فجاء أبو بكر الصديق قال إيه؟ الأمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. فقال عمر: ما الأمر الأقرع بن حابس يا رسول الله؟ فالتفت الصديق إلى عمر وقال له: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر، بس أنا أسألكم بالله، الحوار ده فيه تجاوز، الكلمات دي فيها خروج؟ أبدا. نزلت الآية اللي أنا قرأتها على حضراتكم دي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. قرأ النبي الآيات على الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ارتجف. أبو بكر قال إيه؟ قال: والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ الصرار يا رسول الله. يعني إيه كأخ الصرار؟ يعني مش هكلمك بعد النهاردة إلا زي اللي بيتكلم بيقول سرا لأخ من إخوانك. لما تقول لي سر هتقوله إزاي؟ هتهمس، خايف الصوت يطلع. كان أبو بكر يكلم النبي كده. طب وعمر؟ كان عمر بعد هذه الآية لا يكلمه النبي حتى يستفهمه، يعني يقول له: ماذا تقول يا عمر؟ يا عمر ارفع صوتك، أنا لا أسمعك. شايف الأدب، شايف أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا عمر سمع رجلين في المسجد النبوي بعد موت رسول الله في المسجد يتكلمان وقد على صفهما، فسيدنا عمر خاف ينادي، فجاب حصايا كده صغيرة ورماها على الرجل ده. فالتفت له عمر، عمر كان له هيبة، عمر كان له هيبة شديد، فشور له كده: تعال. الله أكبر. قال الرجل، قال له: اتني بهذا الرجل الآخر اللي كان وهو بتعلي صوته ده، هاتولي تعال. خايف يعلي صوته عمر، فأحضره وجاء به إلى أمير المؤمنين، فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: والله لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان الصوت في مسجد رسول الله؟ كيف الأدب؟ أما في حضرة رسول الله وضع تاني، الأمر يختلف صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر. يا إلهي آية بترعبني، أقسم بالله بتنزي قلبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مقام النبي يا أخوانا أقسم بالرب العلي لا يعرف قدره ومقداره إلا ربنا جل وعلا. مقام النبي عظيم، ومقام السنة من مقام صاحب السنة. لا يمكن أبدا أن نحيا بدون القرآن والسنة، فالسنة هي التي تعلمنا القرآن وتبين لنا ما أجمله القرآن، لأن القرآن وحي من عند الله، ولأن السنة وحي من عند الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. فالكفاية كده يا رب؟ لا، وأطيعوا الرسول. طيب، وأولي الأمر منكم. ما كررش لفظ وأطيعوا، ده كلمة وأطيعوا مع الله ومع الرسول بس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعتهم لله ورسوله. آيات كثيرة جدا تبين أنه يجب على المؤمنين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن نقول والله يا إخوان أن نقول ونحن في غاية الحب والرضا والطاعة والانقياد سمعنا وأطعنا. شايف المؤمن بيقول إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أما المنافقون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول إلى ما أنزل الله وإلى الرسول شعر المنافق إيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. تعرف الآية دي نزل في حق مين؟ في حق رجل من الأنصار من أهل بدر. يا إلهي من أهل بدر والله اختلف مع الزبير بن العوام. والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله ده الحواري حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الزبير له أرض في المدينة والأخوه الأنصاري له أرض وراها كده خلفه وكانت المسأة بتاع المية عند أول أرض الزبير. فيسقي الزبير ويرسل الماء إلى جاره فجاره زعلان وأنصاري من أهل بدر فجا اشتكى الزبير إلى رسول الله فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري والزبير وأمر الزبير وقال اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أو كان ابن عمتك يا ده صعب أوي أو كان ابن عمتك يا رسول الله أنت حكمت بهذا الحكم عشان الزبير ابن عمتك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير اسقي واستوفي حتى يبلغ الماء الجبر ثم أرسل إلى جارك. شدد أفتاه في المرة الثانية بالعادة. في المرة الأولى كان فيها إيه؟ فضل. ما عجبوش الفضل يبقى بالعدل. اسقي أرضك واستوفي حتى يبلغ الماء الجدر يعني حواف الأرض بتاعتك. اسقي أرضك وبعدين أفل وأرسل الماء إلى جارك. تنزل الآية يا إخوانا الآية اسمعها تاني بقى عشان تتذوق حلاوتها. تنزل الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيه ده؟ ما هذا الجلال والجمال؟ يقول ابن القيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذا مقام الإسلام وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله غيره وأنا أقسم على هذا الصعيد ما خلق الله إنسانا كمحمد صلى الله عليه وسلم. والقسم ده لابن عباس قال: والله ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما أقسم الله بحياة أحد غير محمد. أنت متخيل أن يقسم رب العزة جل جلاله بعمر النبي، بحياة النبي؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أن يتحيرون ويترددون. يقسم بحياته، وما أقسم الله لنبي من الأنبياء قط على أنه رسول من عنده إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، الله هو اللي بيقسم. عش مع المعاني، عش مع القرآن. الله يقسم أن محمدا رسول من عنده. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هو فيه نبي ولا رسول يوم القيامة، يوم تدنى الشمس من الرؤوس ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هل يتكلم أحد في هذا اليوم الذي لا تسمع فيه إلا همسة إلا رسول الله؟ نوح يقول نفسي، إبراهيم يقول نفسي، موسى الكليم يقول نفسي، عيسى روح الله يقول نفسي، إلا المصطفى يتقدم ويسجد بين يدي الله جل وعلا تحت العرش، يقول: ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح بها علي من قبل. ده محامد تناسب المقام بقى. ويشفع مش للأمة الشفاعة الأولى، لا، للبشرية كلها، ليقضي الله بين العباد حتى لا يقف هذا الموقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله. النبي بس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو المقام ده، هو مقام الشفاعة. ثم أعطاه الله جل وعلا نهرا وحده في الجنة، أنهار الجنة فيها نهر مخصوص خاص بالنبي محمد وأمته، نهر اسمه نهر الكوثر. النبي نايم كده مع الصحابة، كما قل أنس والحديث الصحيحين: بينما رسول الله بين أظهرنا يوما إذ أغفى إغفاءه أخذته سنة من النوم، فاستيقظ وهو يبتسم، فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، ماؤه أشد بياضا من الثلج، وطعمه أحلى من السمن بالعسل، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. اللي يشرب شربة بإيد النبي من هذا النهر والحوض لا يظمأ بعدها أبدا، حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نهر الكوثر خاص بالنبي فقط. وأعطاه الله الوسيلة، أعلى منزلة في الجنان هي واحدة بس للنبي بس، ولا للخليل ولا للكليم ولا لروح الله. قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد. وأرجو في التواضع الأدب، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله خصه الله. إن إحنا نؤمن برسل الله لا نفرق بين أحد منهم، ليه؟ ونؤمن بأنبيائه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، في أصل الإيمان بهم جميعا. لأنك لو آمنت برسول وكفرت بآخر فقد كفرت بكل الرسل، دي معلومة خطيرة. إيه الدليل على الكلام الخطير ده؟ شو ربنا بيقول إيه؟ ولقد كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل لهم إلا نوحا. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أنه لم يرسل إلا هودا. كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحة. وشوف الآية الحاسمة دي في سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طب احنا بنؤمن بالرسل جميعا من حيث أصل الإيمان، إنما التفضيل لقضية تانية. ربنا اللي فضل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، إلى آخر الآيات الجميلة في سورة البقرة. عشان كده النبي يقول فضلت على الأنبياء بست. عد معايا كده، أوتيت جوامع الكلم، أبلغ من نطق رسول الله. يقول لك الحج عرفة، بس خلاص، عاوز حاجة تانية؟ إيه البلاغة دي؟ الحج عرفة كلمتين، الدين النصيحة، قل آمنت بالله ثم استقم، بلاغة. أبلغ من نطق بالضاد هو رسول الله. أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، ربنا أخذ في الرعب في القلوب لقدومه عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله، ونصرت بالرعب. وفي رواية البخاري مسيرة شهر الثالثة، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. شوف توطير ربنا للنبي، بالله عليك تعيش كده بقلبك، عاوزك ترجع إلى الذي بحب جديد لله ولرسوله. لو عرفت النبي ورب الكعبة، أنا الحمد لله بقدم الآن السيرة من جديد على شاشة قناة الرحمة، قدمنا الآن 6 حلقات تاني. أنا قدمت السيرة من زمان، من حوالي 20 سنة، في 286 محاضرة موجودة كلها على النت، 286 محاضرة في السيرة. احنا بنقدمها تاني بطرح جديد، بتحقيق وتأصيل، عشان نرد على الشبهات اللي بتثار على السيرة وعلى السنة وعلى صاحب السيرة العطرة والسنة الزكية. يا ريت تتابع أنت وأولادك، أنت وزوجتك، أنت وبناتك، تعرف على النبي، والله الذي لا إله غيره لو عرفته لأحببته، فهو رسول. عد معايا كده ومش هطول عليك واختم بلي، فهو رسول. الله، أول صفر. هيجي لي كتاب يقول لي العظماء 100 أعظمهم محمد، كتاب لمستشرق، احط الكتاب على ابنك واقول له شكرا لك، بس خلي بالك لان العنوان خطير شوي، خطير. ده بيقول للعظماء ما يا مولانا اعظمهم محمد، ما هو انت لو تعاملت مع محمد على انه عظيم ولم تتعامل معه على انه رسول ستقبل من هذا العظيم وسترد عليه. لا لا، مع النبي لا، تتعامل معه على انه رسول مبلغ عن الله، كل اللي يقوله تقول له سمعا وطاعه، وانت في غايه الحب له والرضا عنه. هو ده المحب، هو ده المؤمن. واذكر بعد ذلك كل ما ترد من الصفات، بس بعد الرساله وبعد النبوه. فانا بقول هو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الارض بالسماء باعظم رباط واشرف صله، وهو رجل حرب يقود الجيوش بنفسه ويقود الابطال بنفسه، واذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وصمتت الالسنه الطويله وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام بنفسه على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل سياسة، نعم رجل سياسة، أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وحول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وهو عابد، عابد يا حبيبي، عابد خاشع أواب بكاء زاهد تقي نقي، يقف بين يدي ربه لحد ما القدم تورم حتى تورمت قدماه. إيه ده؟ حضرتك تعلم أن قيام الليل كان فرضا في حقه، فرض زي ما بنصلي الفروض، كان قيام الليل فريضة في حقه. ليه؟ عشان يهيأ. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي التقيل ده عاوز إعداد، الإعداد يكون إزاي؟ بقيام الليل. أشهد الله أنني أحبكم في الله، وكل اللي موجودين دول أحبابي وأعرفهم وأحبهم وأحترمهم، فعشان كده بقول لك من منطلق حبي لك، اوعى تضيع قيام الليل، اوعى تضيع قيام الليل، اوعى تنشغل بمصنعك ولا بتجارتك ولا بموظفيك. ربنا يعافيني واياكم، لو كنت طريح الفراش من المرض صل الليل وانت نائم، اوعى تضيع الليل، قيام الليل. ليه؟ لان هذه الركعات هي اعداد لقلبك وروحك طوال ساعات يومك. الله لما تقيم الليل كده تصبح طول النهار منور، منور. الليل انس المحبين وروضه المشتاقين، وان لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون الى غروب الشمس كما تحن الطير الى اوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى حبيبهم أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم وناجوه وتذللوا بين يديه، فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره على وجوههم وفي قلوبهم. أهل قيام الليل يا أخوانا، النجوم كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، يتراءى أهل صلاة الليل لملائكة السماء، هم دول مصابيح الأرض، مصابيح الأرض أهل قيام الليل. اوعى تضيعه، بحبك والله، اوعى تضيعه أبدا أبدا والله العظيم. حتى وانت في غرفة الإفاقة، لو في قدر الله جراء وانت في الإفاق تطلع تفتح، صلي الليل، اوعى تضيع الليل. الشغل يا مولانا والمصنع والعمال والوظائف، اوعى تضيع الليل، ده اللي هيدبر لك به مولاك الامر كله. وانت بتدبر حاجه؟ انت فاكر ان انت اللي بتدير؟ انت لا تدير، بل الذي يدير لك يدبر لك هو الملك القدير. انت حضرتك خد بالاسباب في حدود المتاح، خد بالاسباب في حدود الممكن اللي تقدر عليه، انما الامر كله جاي من فوق، رزقك فوق، رزقك فوق، وتدبير أمرك كله فوق، عند من استوى على العرش. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالرزق بيده والأمر أمره. قارون ربنا أعطاه حتى عجز العصبة من أولي القوة إنهم يشيلوا مفاتيح المخازن، بس المفاتيح، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا إلهي، المفاتيح، أمال الخزن والمخازن تبقى إيه؟ ومع ذلك نسي فضل الله. وليه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ده فن الإدارة. اوعى كلمة فن الإدارة دي، أنا بحبك، اوعى تقول فن الإدارة، أنت بتقلل من شأن الإدارة. لا والله، بل أحترم الإدارة وأحترم التنظيم وأجل العمل وأجل العقل وأقدر العقل وأحب كل شيء أمر الإسلام به. مفيش حاجة اسمها دروشة، مفيش حاجة اسمها احنا بتوع النبي يا جدع، اللي يحب النبي يزوق يا جدع، لا 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 لا، وإنما اعقلها وتوكل. إنما لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح لطانا. ربنا ذكرني الآن والله بالحج صلاح عطية، الله يرحمه رحمة واسعة ويشفي والدي الحبيب الحج عبد السلام حجازي. نموذجان فريدان في عصر الماديات. شخص حج صلاح عطية دعاني قال لي يا ابو حسان، كان يقول لي كده، نعم عم الحج، قال لي تيجي تتغدى عندي بكره؟ قلت له حاضر، هنلتقي في المسجد صلاة الظهر، وبعد الظهر نطلع تعمل كلمة كده للعمال والموظفين ونتغدى. قلت له على بركة الله، والله الذي لا إله إلا هو إخوان، أنا خرجت من المسجد مسكنا الحج في إيده ودخلنا على المصنع، أعلاف حبوب ملي الساحة ما شاء الله مد البصر. وإيه اللي حاصل؟ إيه يعني الجديد؟ الجديد إن الحبوب دي متغطية بالعصفر والحمام، متغطية، ما تشوفش الحبوب من شبكة العصافير والحمام اللي على الحبل. إيه ده؟ تمشي ما فيش عصفورة واحدة تطير ولا حمامة خايفة. إيه الأمان ده؟ وإيه الأمن اللي بقوله؟ فيه إيه؟ إيه ده يا حاج صلاح؟ قال لي امشي يا أبو حسان مالكش دعوة. قلت له والله ما أنا ماشي، والله ما أنا متحرك، قل لي الأول هنا إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه؟ وأنا شايف آية. اسمع الراجل يقول لي إيه؟ واللي هي دي ملهاش رزق عندي هنا، هي دي ملهاش رزق، الطيور والعصافير دي ملهاش رزق، مش ربنا قسم لها رزقها تيجي تخدم المكان اللي ربنا حيوديها فيه؟ هنا جت هنا بالاعداد دي يبقى لها رزق عندي تخدم. وبعدين قال لي اقسم بالله يا محمد ان الحبوب دي بتنزل عندنا يا ابني بوزن، بتتوزن قبل ما تنزل. قال لي اقسم بالله ما حملنا مرة واحدة الا حمولة زيادة عن اللي نزلت بيه. ده العصافير هي اللي جايبانه، ده الطير هو اللي جايب له، هو ده اليقين بقى. مالش فن الإدارة، مالش إنما أوتيته على علم عندي، لا خليه على علم عندي بفضل ربي علي. الله، حلو قوي. زي ما قال سليمان، شو النظرة القارونية والنظرة السليمانية عامل إزاي؟ سليمان قال إيه؟ ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، إلى آخر الآيات العظيمة. الشاهد أيها الأحبة، هذه كلمات محب لأحبابه الذين طالما سعدت بهم أعواما وأعواما وأعواما، وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه الصحبة المباركة، وأن يجمعنا أعواما وأعواما، وأن لا يحرمنا هذه النعمة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. رجل من أهل الفضل يخرج زكاة ماله، يخرج زكاة ماله، بل ويتصدق، بل ويحسن إلى الفقراء. هل يستطيع أحد أن يمنعه من أن يأتي لحج بيت الله الحرام؟ يقول لي يا أخي ما تمنعنيش، ما تحرمنيش، أنا أريد أن أجدد إيماني، أريد أن أجدد علاقتي ببيت ربي سبحانه، أريد أن أسلم على النبي من المواجهة الشريفة. لا أجد قلبي إلا في هذه الأماكن وإلا في هذه العبادة. ليه يحرم؟ الرجل لم يقصر في إخراج حق الله في ماله، بل في الصدقات فضلا عن الزكوات. ولذا قال النبي تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. لا أريد أن أشق على حضراتكم، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم وقد جبرنا بقبول حجتنا.